الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وين وصلنا؟ قال وكذا في الكل المجموع لما كان حكم كل جزء من أجزاء الزمان وأجزاء الحركة محكوما بأنه مسبوق بالعدم، كان المجموع لهذه الأجزاء أيضا محكوما بأنه مسبوق بالعدم. لا يقال أنه قد يختلف الكل والجزء، إذ بينهما فرق. فإذا كان الجزء مسبوقا بالعدم لم يلزم أن يكون الكل مسبوقا بالعدم، لأننا نقول أن هذا الكلام صحيح لو كان للأجزاء وجود وللكل وجود آخر، أو كان الجزء موجودا واقعا والكل موجود اعتبارا. أما إذا كان الكل والجزء موجودين بوجود واحد والفرق بينهما بالاعتبار الذي لا ينافي الوحدة، فحكم الجزء يكون حكم الكل. وذلك لما أشرنا إليه من الفرق بين الممتدات القارة التي تجتمع أجزاؤها في الوجود في آن واحد، وبين الممتدات غير القارة التي لا يوجد جزء منها إلا بعد انصرام ما قبله، ولا يوجد ما بعده إلا بعد انصرامه، وهكذا. فإن الممتدات القارة يكون وجودها بوجود جزئها لا بوجود أجزائها، إذ أجزاؤها لا توجد معا. نعم، لما كان هذا الجزء سيالا فهو يوجد في الآن الأول مرة، والآن الثاني أخرى، والثالثة ثالثة، والآن الثالث ثالثة، وهكذا. فيكون الكل موجودا بهذا النحو من الوجود. فإذا قلنا لهذا الآن في كل آن أنه معدوم، كان الموجود بوجود الآن أيضا معدوم، إذ لا وجود له سوى وجود الأجزاء. قال ولا سيما في الممتدات القارة والغير القارة. هذه العبارة منه قدس الله نفسه مثار شبهة أنه التعميم للممتدات غير القارة يحتاج إلى بيان. لذلك مثلا في مثل الممتدات القارة يستدلون ببرهان تناهي الأبعاد، يقولون الأجزاء متناهية من الأطراف بما يسمى برهان تناهي الأبعاد، عندهم براهين كثيرة على هذه المسألة. لكن غير القارة، الإنصاف أن الممتدات غير القارة التأمل في نحو وجودها يكشف عن صدق هذه المقولة، أنه لا وجود للكل إلا الجزء. لاحظوا الحين العالم في هذا الآن موجود ولا مو موجود؟ موجود. خب موجود كله أو جزءه؟ تقول لا، جزءه، لأن العالم قبل لحظات كان موجود، تلك اللحظات كانت من أجزاء وجود العالم. هذا خطأ، ليس للعالم أجزاء بحيث يوجد جزء منه وينعدم ثم يوجد جزء آخر. هذا التقطيع لوجود العالم بلحاظ الزمان هذا تقطيع للزمان لا للموجود الزماني، وإلا فالعالم في هذا الآن كله موجود. طيب انتقلوا معنا الآن إلى نفس الزمان. الزمان في الآن السابق كله موجود أو بعضه موجود؟ الجواب هو أنه ماذا تريد بكلمة البعض؟ تريد بكلمة البعض أن الزمان أمر مركب يوجد من أجزاء متتالية مثلا بنحو الاتصال. وبهذا الكلام فيه تسامح، نقول صادق بس ببعض المعاني بحيث لا يتنافى مع دعوانا أن الزمان موجود فعلا. ليش؟ يقول لي أن الزمان أمر بسيط، صحيح هو مركب من أجزاء، لكن هذه الأجزاء غير قارة، معنى تركبه من أجزاء غير قارة أن الزمان خصوصيته خصوصية هذا الزمان أنه عبارة عن انتقال المتحرك من حد إلى حد، هذا هو الزمان. وهذا الانتقال ليس أمرا مركبا حتى يقبل التجزئة، لأنه إما موجود وإما معدوم، فالزمان في كل آن موجود، لكن هذا النحو من الوجود لا النحو القابل للانقسام. القابل للانقسام هذا مركب، ونريد أن نقول أن الزمان يلحظ بأكثر من لحاظ. ببعض اللحاظات الزمان مركب، ببعض اللحاظات الزمان بسيط، وهذان اللحاظان الملحوظ بهما واحد، والاختلاف بالاعتبار في ذلك الواحد. فإذا يصح أن تقول حكم الكل حكم الجزء، حكم الكل حكم الجزء. المتوافقة الأجزاء والموافقة للكل في الحد والاسم، فحكمه حكمها. قال: وكذا في الكلي الطبيعي منها، إذ لا وجود له سوى وجود الأشخاص، باعتبار أنه إذا كانت الطبيعة عين وجود الأفراد في الحقيقة والماهية، فما يثبت للأفراد يثبت للطبيعة. طيب الزمان أجزاء، وشوفوا شلون السبزواري يبين المسألة، ونحن كيف بينا المسألة. السبزواري في قوله ولا سيما في الممتدات القارة وغير القارة المتوافقة الأجزاء استند إلى مبدأ التشابه في الطبائع وحكم الأمثال، وأنه فيما يجوز وما لا يجوز تكون واحدة. هذا الكلام محل إشكال، إذ ما الدليل على أن حكم الأجزاء فيما لا يجوز وما لا يجوز واحد بالنسبة إلى ما نحن فيه، إذ لا نسلم بالتماثل من جميع الجهات. أنت تحكم على هذا الجزء أنه معدوم، نقول بمقتضى التشابه الجزء الآخر الذي قبله كان معدوما بعد، صحيح، ونحن لا ننازعكم في هذا. نحن نقول مجموع الأجزاء معدوم أو ليس بمعدوم، وبالمجموع غير الجزء، فحكم الأمثال غير متحقق في المقام. قولك أن حكم الطبيعة حكم الأفراد، هذا أول الكلام، لما لا يكون هذا الحكم حكم الفرد بما هو فرد لا بما هو فرد للطبيعة، يعني في الواقع هذا من خصوصيات الوجود لا من خصوصيات الماهية. فإذا كان زيد لا يوجد إلا في مكان، إذا كان زيد لا يوجد إلا في مكان، فالإنسان الكلي لا يوجد إلا في مكان. خب هذا الإنسان في أذهاننا شنو، إنسان ولا مو إنسان؟ إنسان. إن قلت هذا إنسان وليس بموجود، قلت نعم الطبيعة لا يشترط في تقررها وثبوتها وجودها، يكفي تصورها. زيد لا يكون كذلك مثلا، زيد في الخارج موجود. إذن قولك أن حكم الطبيعة حكم الأفراد لا نقول كاذب، لا نقول فيه كلام لا يصح هذا الكلام. الصحيح أن نتمسك في المقام بما ذكرناه من أن التأمل في وجود الزمان يدلنا على أن حكم الكل حكم الجزء. إذ ما هي الأجزاء وما هو الكل؟ شنو الكل؟ الكل مجموع الآنات المتعاقبة. الأجزاء شنو؟ نفس الآنات المتعاقبة. طيب هذه الآنات المتعاقبة لا توجد في آن واحد ولا توجد دفعة، وين تثبت معان؟ في الذهن، في الذهن تثبت معان. خب الكل لا يوجد بدون وجود الأجزاء معا، صحيح؟ هل يوجد كل مع انتفاء بعض أجزائه؟ لا يوجد. إذن الكل الذي يثبت للزمان أين موطنه؟ الذهن، لأن الكل لا يثبت بدون وجود الأجزاء معا، والأجزاء الزمانية لا تجتمع إلا في الذهن، إذن الكل الزماني في الذهن. وإذا كان الكل الزماني في الذهن ففي الخارج لا يوجد عندنا كل، يوجد عندنا دائما جزء، دائما. هذا الجزء خصوصيته أنه سيال، في الواقع الزمان ما هو إلا هذه اللحظة التي تتصل باللحظة التي بعدها. إذا لاحظت اختلاف المشخصات قلت لحظة، إذا لاحظت اتحاد المتصل قلت لحظة واحدة. فإذا لاحظت اللحظة الواحدة تقول لما كانت في الآن السابق محكومة بالعدام وكان حكمها في كل آن أنها محكومة بالعدام فتكون في كل الآنات كذلك. إذن هذا الآن في أي لحظة هو محكوم بالعدم؟ لاحظتوا نحن لم نتمسك بقاعدة الكل والجزء واتحاد الفرد والطبيعة، نحن تمسكنا بأن الزمان لا وجود له إلا وجود الآن، إلا وجود الآن، وقد ثبت أن هذا الآن مسبوق بالعدم. طيب الآن السابق هم كان مسبوق بالعدم، الآن الذي قبله هم كان مسبوق بالعدم، إذن الزمان عين هذه الآنات. إذا كان عين هذه الآنات وكل آن منها بحكم العقل مسبوق بالعدم، إذ لم ينازعنا الخاصم في أن كل آن مسبوق بالعدم، نازعنا في أن الزمان مسبوق بالعدم أو لا؟ قلنا إذا كان كل آن مسبوقا بالعدم والآن عين الزمان، يكون الزمان بعد مسبوق بالعدم. نعم، خصوصية الزمان أن سبق عدمه هو عينه سبق وجوده، وهذا أمر يحتاج فقط إلى لطف قريحة. العقل دلنا على هذا المعنى وأن الزمان مسبوق بالعدم. قال لا، الزمان مسبوق بالعدم زيادة على مسبوقية الآمات. ولذا قلنا إذا كان الزمان وكانت الحركة مسبوقة بالعدم لأن كل جزء منها مسبوق بالعدم، فالعالم كله مسبوق بالعدم لأن العالم كله حركة. قال جزئية كلية جزء وكل. جزئية هذا بيان لقوله كما سيطوي الكل، كما سيطوي الكل بالقاهر. طيب فذي الحدوثات التي مرت جمع لما سوى ذي الأمر والخلق تقع. ما سوى ما هو؟ قال كلها. لما سوى الله كله الجزء والكل والجزء والكل، هذا بيان لما سوى وما تقدم. ولما كان لقائل أن يقول يلزم بناء على التبدل الذاتي، طبعا هذا الإشكال جوابه ما تقدم من أن الآنات متصلة وأن كل آن عين الآن السابق، يندفع هذا الإشكال، لكن مع ذلك يذكر جوابا. يلزم بناء على التبدل الذاتي أي الحركة الجوهرية، هذا عمدة الإشكال في الحركة الجوهرية، هو التغاير بين الجوهر في الآن الثاني معه في الآن الأول. أن يكون كل طبيعة وكل صورة نوعية ذوات متخالفة. قلنا وكان حفظ كل نوع سيال بالذات والصفات بالمثل النورية. المثل النورية المقصود بها العقول الأفلاطونية التي كان يقول بها أفلاطون، وذهب المشاؤون إلى نفيها وأثبتها الإشراقيون وتابعهم صدر المتألهين. كما أن حفظ كل بدن شخصي إنساني، كما أن حفظ كل بدن شخصي إنساني ووحدته وثباته مع تبدله بالتحلل شيئا فشيئا بالنفوس الناطقة. الواقع ثبت طبيا كما يقال بشكل مشهور أن البدن يتحلل كل 10 سنوات مرة، يعني لا يكون بعد 10 سنوات مثله قبل 10 سنوات، ومع ذلك يقال لزيد أنه زيد وعمره 50 سنة لم يتبدل. هذا الذي كان في الطفولة يسمى زيد هو هذا الذي هو في الرجولة يسمى زيد. ما الحافظ لوحدة زيد؟ قالوا النفس الناطقة، وذلك لأن النفس الناطقة تحفظ البدن. كذلك حال العالم المادي مع المثل النورية، هو يتبدل لكن الحافظ لوحدته المثال النوري. كيف يحفظ المثال النوري وحدة العالم المادي؟ قل بإشراقه عليه. لعلنا ذكرنا بالأمس أن المقصود بهذا أن الشيء كما لا يقتضي وجوده ابتداء كذلك لا يقتضي وجوده بقاء، وأن المبقي له هو الموجد له، وإذا اتصل آن بقائه بآن حدوثه كان الاثنان الموجودان في الآنين واحدا، لأن هناك وحدة تسمى وحدة اتصالية. فمثلا يقال لهذا أنه واحد في مقابل هذا، هاي تسمى وحدة عددية. طيب يقال لهذا الجزء من المكان أنه غير هذا من المكان بلحاظ أنه واحد عددا. طيب الآن ضعوا لبنة على الجدار، ضعوا لبنة على الجدار، يصبح مجموع اللبنات واحد ولا لا؟ يصبح مجموع اللبنات واحد ولا لا؟ مثلا كنت تقول هذا الجدار غير هذه اللبنة، هذا قبل الانفصال. بعد أن وضعت اللبنة على الجدار تقول هذا الجدار هو عين هذه اللبنة، صحيح ولا لا؟ عقلا وعرفا صحيح. هذا لأنه وجد اتصال بين الاثنين، هناك وحدة تكون ناشئة من الاتصال، إذا اتصل الجزءان اتحدا، وهذا ما يسمى عند الفقهاء مثلا بالامتزاج بالاتصال، مثلا وقع بينهم في حصول الاعتصام للحوض أنه يكفي فيه اتصاله بالمادة ولا لابد من امتزاجه بالمادة. هناك في الواقع الخلاف أنه هل يحصل الاتصال بمجرد الاتصال الظاهري أو لابد من امتزاج المائين حتى يقال أنه اتصل هذا بذاك. أما مع الاتصال فلا شك أنهما واحد، فإذا هناك وحدة اتصالية، هذه الوحدة الاتصالية تحصل في الممتدات القارة بضم جزء إلى أجزاء، وتحصل في الممتدات غير القارة كالحركة والزمان بانضمام جزء إلى الأجزاء المنعدمة باتصاله بها. كذلك في المقام المثال النوري يشرق على العالم المادي ويكون واسطة في وصول الفيض الإلهي إليه في الآن الثاني، فيوجد العالم المادي في الآن الثاني، هذا الآن الثاني متصل بالآن الأول، فيكون وجود العالم فيه متصلا بوجود العالم في الآن الأول، من هذا الاتصال ينتزع عنوان الوحدة فيكون هذا هو عين ذاك، هذه الوحدة تسمى وحدة اتصالية. قال فهذه الأنواع المتبدلة لما اتصل كل منها بإشراق صاحبه الواحد من البسيط الثابت على حالة واحدة، هو ثابت على حالة واحدة ليس له تبدل، هو الذي هو كروح وهذا كجسده، نسبة المثال النوري إلى العالم المادي كنسبة الروح إلى الجسد، أو كمعنى وهذا كصورته وعبارته المادة واحد، أو كأصل غير مخالط وهذا فرعه، هذا ناظر إلى مطلب آخر وهو أن النسبة بينهما السعة والضيق أو الكلية والجزئية بمعنى السعة الوجودية. في الواقع المثال النوري ليس إلا الإنسان لكن غير المحدود بالزمان والمكان، إنسان غير محدود بالزمان والمكان، وهذا ما وقع خلاف في وجوده وعدمه، أنه هل يوجد إنسانون فيه ما حد الإنساني ومع ذلك لا يكون محتاجا في وجوده إلى التشخص بالمشخصات التي تطرأ على أفراد الإنسان أو لا. هناك كلام بينهم في كيفية بيان مثل النورية بحيث لا ترد إشكالات المشائين. لا جرم، قال والله من ورائهم محيط، لا جرم لما اتصل لا جرم حفظت وحدته وثباته بذلك الإشراق.
أنه الله سبحانه وتعالى خلق هذه الموجودات الكلية التي هي مثل النورية التي هي مراتب العالم المثال وعالم العالم، هذه قديمة أيضا.
لا، المثل النورية فوق عالم المثال،
يعني لا لا شبه عالم المثال،
نعم تحت المثل النورية، المثل النورية من العقول المجردة عن المادة ذاتا وفعلا،
نحن بالزمن حسب أصل المتألهين هذا
لا العالم المثال مو ما داخل تحت الزمن، فقط أردت أن أقول أن المثل النورية فوق عالم المثال، لكن كلام صدر المتلهين في العالم المادي فقط.
عالم المادي هل أريد نصين؟ عالم المادي قديم عند صدر المتألمين، قديم بمعنى أنه لم يكن مسبوقا بالزمان كالذي قال المتكلم، لكن في نفسه حين خلقه هو بنفسه ماذا باعتباره أنه محاط بالزمان، فيشمله هذا الحكم أنه في كل آن معلوم ويوجد ويوجد أيضا في حال.
هذا الكلام صحيح لكن مع إضافة شيء، وهو أن معنى القدام هو أنه لا حد له من جهة الزمان في طرف الابتداء، لأنه في الواقع موجود لا يسبقه العدم، هو يسبقه العدم لكن لا حد لسبق العدم كما لا حد لسبق الوجود.
نعم. إذن قبل هذا العنصر المرتبة التي أعلى من هذا العالم المادي التي هي الآن ليست مسبوقة بالزمان كما قال المتكلم، لكنها مسبوقة بالزمان من معنى الذي بيّنه هو
في أي مرتبة؟
المرتبة التي فوق عالم الزمان هي
المثال. المثال والمثل النورية. نعم.
يعني ما فوق هذا عالم المثال، عالم العقل الصور المتألين.
لا، الصور المتألين يقول أن هذا عالم المثل هذا باق ببقاء الله لا بإبقائه، ولا يرى أنه هذه العوالم المجردة عن المادة ذاتا وفعلان من محكومة بحكم هذا العالم، يرى أن هذه العوالم لغلبة أحكام التجرد تكون مندكة في ذات الله سبحانه وتعالى في وجوده وباقية ببقائه، تكون من لوازم وجوده فلا يسبقها العدم.
إذن نحن عندنا هذه المرتبة الآن، عندنا المرتبة المادية بينهما عالم المثال،
بل هذا ملحق بعالم المجردات،
ملحق بعالم
ملحق لكن مع حفظ الترتب. ها نحن نقول ملحق في هذا الحكم، يعني عالم المثال أيضا، بس المثال متصل، يعني عالم المثال أيضا يغلب عليه أحكام التجرد لكن بغلبة خاصة، وهي أنه مجرد عن المادة لا عن آثار المادة، هو بلحاظ ذاته غير مسبوق بالعدم.
وهذا العالم المادي مخلوق لعالم المثال،
مسبوق لعالم المثل. عالم المثال
لا العالم المادي. نعم.
عالم المثال. نعم. قال: غرر في ذكر الأقوال في مرجح حدوث العالم فيما لا يزال. مرجح الحدوث ذات الوقت، إذ لا وقت قبله، وذا الكعب اتخذ، وقيل علم ربنا بالأصلح، والأشعري النافي للمرجح، وعندنا الحدوث ذاتي، ولا شيء من الذاتي جاء معللا. يبحث المصنف في هذه المسألة عن مرجح حدوث العالم فيما لا يزال. هذه المسألة التي أشرنا إليها مرارا أنه قد وقع الخلاف الكبير بين المتكلمين والحكماء فيها، فذهب المتكلمون إلى أن العالم مسبوق بالعدم الزماني، وذهب الحكماء إلى أنه ليس مسبوقا بالعدم الزمان. ومما أورده الحكماء على المتكلمين أنه إذا كان العالم مسبوقا بالعدم الزماني، فما هو الذي رجح حدوثه في آن حدوثه؟ لماذا لم يخلق العالم قبل ذلك الآن أو بعد ذلك الآن؟ مثلا أنتم تقولون أنه كان هناك زمان ولم يكن هناك عالم، ولنفرض أن العالم خلق بعد 1000 سنة، فلماذا لم يخلق بعد 900 سنة أو بعد 1100 سنة؟ لماذا تعين هذا الوقت لحدوثه؟ هذه المسألة تسمى مسألة مرجح حدوث العالم في ذلك الحد. وقد وجدت أقوال، والمصنف رحمه الله تعالى يذكر أقوالا 4. القول الأول للكعبي وهو من علماء المتكلمين، أبو القاسم، وهو أبو القاسم البلخي من كبار علمائهم، تنسب إليه شبهة الكعبي التي ذكرت في المعالم والأصول. هذا قال أن مرجح حدوث العالم هو الوقت، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يرى مصلحة في خلق العالم قبل ذلك الوقت، فذلك الوقت اشتمل على مصلحة خاصة. الآن ما التفت إلى أنها ذاتية وليست ذاتية، في ذاك الوقت كان هناك مصلحة، قبل ذلك الوقت لم يكن هناك مصلحة. تأخير العالم عن ذلك الوقت ليس فيه مصلحة، فاقتضى ذات الوقت أن يكون وقتا لخلق العالم. نحن نبين الآن فقط التصورات ونكل محاكمتها إلى بداهة عقولنا. منهم من قال أن المرجح هو علم الله بالصلاح. قلت ما الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ قلت أن هناك إشكال أورد على القول الأول، وهو أننا ننقل الكلام إلى أصل المصلحة. هذه المصلحة مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ إن قلت ليست مخلوقة لازم اشتراك الواجب مع المصلحة في القدم، وما ثبت قدمه امتنع عدمه. وإن قلت أن المصلحة في الوقت مخلوقة، قلنا ما الذي عين ذلك الوقت لتخلق فيه؟ لماذا لم تخلق قبله؟ فجاء الجواب بالقول الثاني، وهو أن عدم خلق الله للمصلحة قبل ذلك الوقت ناشئ من علم الله بالصلاح. الله لم يعلم بأن خلق المصلحة قبل ذلك الوقت فيه مصلحة، فأورد عليهم أن علم الله فعلي أو انفعالي. كيف؟ يقولون العلم الفعلي هو الذي يتبعه المعلوم، والعلم الانفعالي هو الذي يتبع المعلوم. وأنتم تقولون أن الله لم يعلم بوجود المصلحة قبل ذلك الوقت، لذلك لم يخلق العالم قبل ذلك الوقت. نقول المصلحة غير الله أو عينه؟ لا يمكن أن تكون عينه، لأننا نتكلم عما يرجح حدوث العالم. فإذا كانت عينه وعينه أزلية، إذن ينبغي أن يكون العالم مخلوقا في الأزل، إذن لابد أن نفرض المغايرة. إذا كانت المصلحة المعلومة غير الله، خب هذه المصلحة يكون علم الله بها موجبا لترجيح حدوث العالم في هذا الوقت، يلزم من ذلك أن يكون علم الله تابعا لها. وهو عندكم أيها المتكلمون، هو عندكم أيها المتكلمون لا معنى له. ليش؟ أما الأشاعرة فإنهم يقولون بأن القدماء ثمانية، الذات والصفات السبع مثلا، ويقولون بأن الأعيان مخلوقة، فالمصلحة في الأزل أين تعلق بها العلم؟ وأما المعتزلة فهم يقولون بالثابتات الأزلية، يقولون بالثابتات الأزلية، ولكن المفروض أن تلك الثابتات الأزلية ثابتة في الأزل، فعلم الله بها علم بأزليتها، هي ثابتة في الأزل. وإذا كانت ثابتة في الأزل فينبغي أن يكون العلم تابعا لها وفعله تابع لعلمه، إذن ينبغي أن يكون خلقه لها في الأزل. إن قلت لا، المقصود أنها ثبتت في الأزل أنها مصلحة في ذلك الوقت، خب هذا يلزم منه أن الله سبحانه وتعالى يتبع في فعله تلك الأعيان التي تحكم فعله، وهذا أمر غير مسلم. نحن نسلم مثلا معكم بأنها ثابتة في الأزل، أما أنها تحكم على الله كيف يخلق وكيف لا يخلق، هذا أمر يستلزم محدودية القدرة الإلهية، هذا لا معنى له. إذن كون المرجح علم الله بالصلاح أيضا يطالب القائل به بأن الصلاح الذي تعلق به علم الله أزلي أو حادث. إن كان أزلي فينبغي أن يكون الخلق أزليا، إن كان حادثا طلبنا مرجح حدوثه. وقال بعضهم وهم الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فصدور الفعل من المختار تام الاختيار لا يحتاج إلى مرجح، وهذا مصادم لبديهة العقل، هذا مصادم لبديهة العقل. والاستناد في ذلك إلى رغيفي الجائع وقرصي وقدحي العطشان وطريقي الهارب وأمثال ذلك من الأمثلة، هذا لا يصح نقضا على ما يدعى من أن العقل يحكم باستحالة الترجيح بلا مرجح، وذلك لوجود مرجحات في البين نحن لا نعلمها بالنسبة إلى الهارب والجائع وأمثال ذلك. فالصحيح أن الفعل لا بد له من مرجح، وإلا لازم أن يكون الله قد أمسك جوده بلا سبب، وهذا نسبة للبخل إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. والصحيح أنه بناء على ما ذكره صدر المتألهين يكون الحدوث ذاتيا للعالم، بمعنى أن سبق العالم بالعدم من لوازم وجوده التحليلية، فالعالم موجود بوجود خاص ينتزع منه عنوان الحدوث، إذ الحدوث ليس صفة زائدة على وجود الحادث، الحدوث هو وجود الشيء بعد العدم، وهذا منتزع من نحو وجوده. وإذا كان العالم متغيرا في ذاته متبدلا كانت حركته عين ذاته، والحركة ذاتيتها التغير، ذاتيها التغير، فيكون إيجادها إيجاد لتغيرها، والعالم يكون تغيرا ومتغيرا، فإيجاده إيجاد للتغير، فالحدوث ذاتي لهذا العالم. لكن ينبغي أن يلتفت إلى أن هذا الكلام صحيح، لكنه ليس جوابا على سؤالهم. المتكلمون فرضوا أن العالم معدوم عدم مطلق، ثم قالوا وجد الآن، لم يكن ثم كان، فطلبوا المرجح. لما عجزوا قال الأشاعرة لا نحتاج إلى مرجح، خلاص سدوا الباب، الله خلقه الآن وخلاص. صدر المتألهين لا يكون في كلامه تعيين للمرجح، صدر المتألهين لا يقول أن للعالم بداية، أصلا لا، ليس للعالم بداية، العالم أزلي من هذه الجهة، لكن أزلي من جهة الزمان، الزمان معدوم. ليش معدوم؟ يقول لأنه متقوم بالعدم، كيف لا يكون معدوم؟ الزمان أزلي من جهة الزمان، أي أن الزمان إذا لوحظ زمنيا لم يكن له بداية، لكن إذا أخذنا جملة الزمان فإذا كان له بداية بمعنى أنه معدوم سابقا، فيجتمع الحكمان باعتباره، هو باعتبار زمنيته أزلي، وباعتبار زمنيته بجهة ومن جهة أخرى يكون معدوما. فلا يطلب من صدر المتألهين إبداء مرجح للحدوث، لأن صدر المتألهين يقول هذا المرجح يطلب من المتكلمين الذين يقولون بأن له بداية، نحن لا نقول بأن له بداية. وعليه نرجع إلى مقالة المتكلمين، نقول أصلا سؤالكم غلط، أصلا سؤالكم خاطئ، وهذا يكشف عن أن منهجيتكم خاطئة. أنتم تطلبون المرجح لحدوث العالم فيما لا يزال، المقصود بما فيما لا يزال يعني في امتداد الزمان من جهة الانتهاء في مقابل الأزل الذي هو امتداد الزمان في جهة الابتداء. طيب نقول كيف تسألون، كيف تطرحون هذه المسألة؟ يقولون نعم. لماذا؟ نقول نحن لماذا وجد الزمان الآن؟ نقول صبرا، تقولون وجد الزمان الآن لماذا؟ لماذا وجد الزمان الآن؟ خب هذا السؤال نفسه يستبطن أن الزمان يسبقه شيء، أن الزمان يسبقه شيء، لأنكم تقولون نحن نريد ما يرجح حدوثه هنا، أو يرجح حدوثه الآن، أو يرجح حدوثه في هذا الوقت، وهكذا من الإشارات إلى حد معين وجد الزمان فيه لم يوجد قبله. وهذا يعني أن قبل ذلك الزمان حدا لم يوجد الزمان فيه، لم يوجد العالم فيه. خب هذا يعني أن هناك حدا يسبق العالم، وهذا الحد إما هو الله سبحانه وتعالى أو أنه غير العالم وغير الله. إن كان هو الله فهذا معناه أنه لا يسبق العالم إلا الفاعل، أي أن العالم من جهة ذاته لا يسبقه شيء، تسبقه علته، وهذا عين القدم. بلى هناك حدوث ذاتي لأنه مسبوق بالغير، لكن أنتم تتكلمون عن الحدوث الزماني والمفروض أنه لا يسبقه زمان. إن قلتم أنه مسبوق بحد بين الله وبينه ولنسمي ذلك الحد الزمان الموهوم، قلنا ماذا تريدون بالزمان الموهوم؟ موهوما مطلقا، هذا يعني أنه لا معدوم، أو أن له ثبوتا ولكنه ليس من العالم، هذا خلف لأن مرادنا بالعالم كل ما سوى الله، أو أنه من سقع الله سبحانه وتعالى كما ذهب إلى ذلك بعضهم حيث قالوا أن الزمان ينتزع من ذات الله، وهذا مستحيل لأن الزمان متغير الذات والله سبحانه وتعالى ثابت، ولا مناسبة بين الثابت والمتغير حتى ينتزع المتغير من الثابت.
بس يمكن تصير السؤال يعني الحين بعد جاء هذا السحب غلط يعني أنه بالنسبة للأمور المادية مثل زين ما كان منذ اليوم الخميس ولا اليوم الجمعة، يمكن تصير السؤال يعني سوف هذا السؤال بالنسبة إليه
زيد ممكن. نعم زيد. نعم زيد لأنه فعلا مسبوق بعدمه في الزمن. نعم. لكن إذا أخذت جملة العالم كله
فإذا سألنا عن زيد ما هو الجواب؟
مسبوق بعدمه يوم الجمعة.
نعم ما هو الجواب على أنه لماذا ولد في يوم الجمعة؟
لا بأس السؤال عن زيد لا بأس به، نحن نتكلم عن سؤال عن جملة العالم، هذا لا معنى له، لأن جملة العالم لا يسبقه شيء إلا الله. نعم. ولذلك يقال ما سوى الله. ما سوى الله مو فقط عبارة عرفانية يراد في الواقع، ما سوى الله إشارة إلى أنه نحن نتكلم عن كل شيء سوى الله، لا يقول أن أحد مصلحة وقت دهر زمان حدث حدوث عالم، نحن نتكلم عن كل ما سوى الله له حد من جهة الابتداء أو لا. المتكلمون يقولون نعم، إذا الفعل لا يساوي الفاعل فلا بد أن يكون حادثا ولا بد أن يكون حدوثا زمانيا. نقول طيب الحدوث الزماني يستلزم فرض الزمان، فمن قال بحدوث الزمان قال بقدمه من حيث لا يشعر، لأن حدوث الزمان معناه أن الزمان وجد الآن، وحتى يصح هذا الكلام لابد أن تفرض قبله شيء لم يكن الزمان موجودا فيه، وذلك وتلك القبلية قبلية زمانية وإلا لم يكن حدوثا زمانيا، إذن لابد ليكون الحدوث زمانيا من سبق العدم الزماني، إذن يسبق الزمان الزمان فيكون الزمان قديما، وهذا ما لا تريدونه، إذن سؤالكم ليس بتام. قال مرجح الحدوث أي حدوث العالم ومخصصه بوقت مخصوص ذات الوقت ونفسه، إذ لا وقت قبله. وذا القول الكعبي من المتكلمين اتخذ وارتضاه، اتخذ هذا القول، وفيه أننا ننقل الكلام إلى نفس الوقت لما وقع فيما لا يزال وعلته فيما لم يزال في الأزال. وقيل القائل هو المعتزلي أن المرجح علم ربنا تعالى وتقدس بالأصلح، أي بأن الأصلح بحال العالم إيقاعه فيما لا يزال في هذا الحد، وفيه أنه أية مصلحة في إمساك الفيض والجود عنه بما لا نهاية له. لماذا يمسك الله سبحانه وتعالى الجود عن العالم في الأزل؟ شنو المصلحة؟ والأشعري النافي، والأشعري هو النافي مبتدأ وخبر للمرجح لقوله بجواز تخلف المعلول عن العلة التامة. هو في الواقع لا يقولون بهذا المعنى يجوز تخلف المعلول عن العلة التامة، يقولون أن الله يفعل ما يشاء، وفهموا هذا على أنه إذا تحققت المشيئة في الله فعل ذلك،
عدم وجود الفعل قبل وجود المشيئة ليس من قبيل انفكاك المعلول عن العلة. يقولون لأن المشيئة غير موجودة. طيب المشيئة ليش توجد الآن؟ يقولون الله لا يسأل عما يفعل، هو يشاء، هو يشاء. وفي الواقع هؤلاء مشكلتهم أنهم يلزم من كلامهم تركب الذات، لأن المشيئة لا ينفك عنها العالم، والعالم حادث، إذا المشيئة تكون حادثة بعد. وإلا إذا كانت المشيئة سابقة والعالم حادث ينفك المعلول عن العلة. إلا أن تقولها، شوفوا، إلا أن تقول ليش، لماذا لا تكون الإرادة فعلية والمراد متأخر كما في الواجب المعلق؟ أنا أريد اليوم أن أسافر في العطلة، ما لا بأس بذلك، هل ممكن؟ المشيئة الإلهية في الأزل تعلقت بالعالم فيما لا يزال، لا بأس بذلك. قلت هناك فرق كبير. في الواقع الإرادة عندنا تتعلق بالمراد المتأخر، هذا على كلامنا، على كلامنا نقول لو سلمنا بمقولة من يقول بالواجب المعلق، من جهة أن هناك موانع تمنع من تأثير الإرادة في المراد، ولو كان هذا المانع هو الزمان، اعتبار أنه تعلقت الإرادة بالمراد المتأخر في الزمان وأنا لم أرده قبل ذلك الزمان، والزمان ليس بيدي فلا أستطيع إلا الانتظار. أما المشيئة الإلهية، ليش تتعلق المشيئة الإلهية بالعالم في يوم فيما بعد أسبوع؟ ليه؟ شنو يعني ليه؟ إذا كان الأسبوع والعالم بيد الله والمشيئة تامة، والذي تعلقت به المشيئة تام القابلية، لماذا لا يوجد المشيء بالمشيئة؟ هذا يلزم منه تخلف المعلول عن العلة. ففي الواجب المعلق هناك مقدمات خارجة عن إرادة صاحب المشيئة وصاحب الإرادة، أما في الله فليس الأمر كذلك، خصوصا إذا لاحظنا أن كلامنا في ما سوى الله، يعني ماكو شيء بعد، كل شيء متعلق بالمشيئة. إذن المشيئة لما لم توجد، هذا يلزم منهم انفكاك المعلول عن العلة. لذلك قال أنهم يقولون به، قال بل لا علية ومعلولية عنده وترتب المعاليل على العلات بمحض جري العادة. هذا ناظر إلى أنهم قالوا لا مؤثر في الوجود إلا الله، وأن النار ليست سببا للحرارة، وإنما جرت عادة الله أن يخلق الحرارة عند وجود النار. لكن في الواقع هذا الكلام من السبزواري ليس بجيد، هم ينفون العلية في الأسباب لا بين الله وخلقه، وإلا يقولون لا مؤثر في الوجود إلا الله، يقولون بعلية، يقولون أن علية الواجب منوطة باختياره ولا مرجح لاختياره، هو يختار، يختار ما يشاء، يفعل ما يشاء بلا مرجح.
أو يلزم من كلامهم أنه الحكاية استطرد أن الأشاعرة أساسا ينفون قانون العلية بين الأسباب.
لا لا يلزم، إحنا نتكلم أنه أصلا من قال أنه يلزم الانفكاك؟
أدري تناقش في هذه، بس في الثاني يعني ظل استطرادا منه ذكر.
لا، عندما قال لقوله بجواز تخلف المعلول عن علته التامة، عن العلة التامة، بل لا علية ومعلولية عنده، يعني طبعا شيخنا هذا ناظر إلى كلامهم، يقولون العلة التي ذكرتموها في بحوثكم يجب عنها صدور المعلول، تكون موجبة، ولذلك هم يقولون لا علية. يعني في الواقع مبانيهم مترابطة إلى درجة أنهم قالوا أن صدور الفعل عن الفاعل الإلهي، عن الواجب سبحانه، ليس من باب العلية.
أقول هذا بعد اللازم اللي ناقشته.
نعم.
دخل في مسألة أخرى أساسا نفس ثبوتي، اللي هو قانون العلية بين الأشياء في الإحراق والنار.
هذا كلامك صحيح لو كان كلامه ناظر إلى العلية بين الأشياء، لكن قال هنا بل لا علية ومعلولية عنده مطلقا، يعني ظاهرا حتى الواجب. وفي كلامهم ما يؤيد هذا المعنى، في كلامهم ما يؤيد هذا المعنى، عندما قالوا بأن الواجب لا يجب عنه صدور المعلول، يعني عنه صدور الخلق، الخلق عندهم لا يجب صدوره عن المعلول، قالوا لأنه لو وجب لكانت العلة موجبة، فقالوا أنه متى يكون مختار؟ إذا سبق الفعل عدمه حتى يكون الفاعل مختارا. وهذا لما كان منافيا لقانون العلية المستلزم للتلازم بين العلة والمعلول، قالوا نحن لا نقول بالعلية بين الواجب وخلقه، هم يلتزمون بهذا المعنى. لكن في الواقع هذا لا لأنهم لا يرون العلية بالمعنى الذي نصدق به إذا ثبت بنحو الالتزام والترابط بين العلي والمعلوم. يقولون ينفون ذلك من باب الاختيار، الواجب عندهم مختار تام، ولا يكون تام الاختيار إلا إذا قلنا بأن العالم مسبوق بالعدم. قال: وترتب المعالي على العلات بمحض جري العادة وبشاعة هذا القول مما لا يحتاج إلى البيان. قال: وعندنا الحدوث ذاتي، إذ قد عرفت أن الحدوث والتجدد طبيعي وذاتي للعالم الطبيعي، ولا شيء من الذاتي جاء معللا فلا مخصص للحدوث. فصل الآتي يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى